السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في سياق الآيات التي تخاطب بني إسرائيل وتوبخهم على عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ناهيك عن ما سبق منهم من بغيهم وعتوهم مع أنبيائهم. ووقفنا عند قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يقول الشيخ الجزائري: ما زال السياق الكريم في بني إسرائيل وتقريعهم على سوء أفعالهم. ففي الآية الأولى يقول تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. في هذه الآية يبين الله عز وجل أن اليهود إذا دعوا إلى الإيمان بالقرآن يدعون أنهم في غير حاجة إلى إيمان جديد بحجة أنهم مؤمنون من قبل بما أنزل الله تعالى في التوراة، وبهذا يكفرون بغير التوراة. يقولون نؤمن بما أنزل علينا، أي ما أنزل عليهم هم كبني إسرائيل، يعني هذا من ما ابتلوا به شدة عصبيتهم وحبهم البغيض لجنسهم مما يجعلهم يتركون الحق حسدا وبغيا إذا جاءهم من غيرهم، تركوا الحق حسدا وبغيا. فقال نؤمن بما أنزل علينا، أي ما أنزل على بني إسرائيل خاصة. يقول الله عز وجل ويكفرون بما وراءه، يعني تأكيد وبيان أنهم لما قالوا نؤمن بما أنزل علينا ليس أنهم يؤمنون به وبما جاء مصدقا له، بل يقولون نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، أي بما سواه. وهو إن كان القرآن في الترتيب الزمني جاء بعد التوراة، إلا أن الوراء هنا مش المقصود الترتيب الزمني بقدر ما هو المقصود بكل ما سواه، يكفرون بكل ما سواه. ويرد القرآن عليهم مبينا أن هذا وهو الحق، أي هذا الذي يدعون إلى الإيمان به هو الحق مصدقا لما معهم. يعني هو يعني وصف الله عز وجل القرآن بهذين الوصفين أو هذين الحالين، أنه حق وأنه مصدق لما معهم. فهذا ما ادعوه حينما يدعون إلى الإيمان بما بالقرآن، فإنهم يدعون أنهم ليسوا في حاجة إليه لأنهم آمنوا بما أنزل عليهم، مع أن القرآن حق في ذاته فيجب عليهم أن يؤمنوا به ويعترفوا به، وأنه أيضا مصدق لما معهم، فهذا كان لابد لهم أن يؤمنوا به. يقول مع أن القرآن حق، والدليل على أنه حق أنه مصدق لما معهم من حق في التوراة. ثم أمر الله رسوله أن يبطل دعواهم موبخا إياهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، إذ أن قتل الأنبياء يتنافى مع الإيمان تمام المنافى. يعني هم لم يكونوا مؤمنين بأنبيائهم، كثير منهم كفروا يعني ردة كما في حال الذين عبدوا العجل وكما في حال معظم اليهود أو على الأقل هؤلاء الذين بقوا يتسمون باسم اليهود كفروا بعيسى عليه السلام. فإذا هم يدعون أنهم يؤمنون بما أنزل عليه، هذه مع أنهم بالفعل يحبون قوميتهم ويحبون جنسهم، إلا أن هذا ليس هو ليست هي الآفة الوحيدة عندهم، وإلا فقد جاءهم أنبياء من جنسهم ومع ذلك قتلوهم أو هموا بقتل بعضهم كما في حالهم مع عيسى عليه السلام. إذن هم عندهم أنواع من الكفر والعناد ظهرت مع أنبياء بني إسرائيل، وكانت أكثر ظهورا مع محمد صلى الله عليه وسلم لما أضيف من دوافع الكفر. يعني هو من دوافع الكفر والعناد التي كانت موجودة عندهم يعني حب البغي والتسلط والهوى وحب الدنيا، ولذا ستردف هذه الآيات بآيات تبين آفة أخرى من أكثر آفات اليهود وهي حب الدنيا. لذلك هم كانوا جبنوا عن الجهاد مع موسى عليه السلام، ويعني رفضوا ما دعاهم إليه عيسى عليه السلام ألا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وألا يحرفوا الكلم ليأكلوا أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك. هذا كله أنواع من الأمراض موجودة عندهم كفروا بسببها بأنبياء كانوا من بني إسرائيل، بل وصل بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم كان كل هذه الأسباب موجودة، هو سوف يفقدهم أموالا كانوا يحصلون عليها من تجارة السلاح ومن غيرها من الأمور، وكان سيفقدهم منزلة ومكانة استعلوا بها على العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم أهل كتاب وأنهم هم الذين معهم الكتاب وهم الذين عندهم علم من الكتاب. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوف أفقدتهم كثير من المزايا، على الرغم من أنهم كما ذكرنا كانوا متى شعروا بذل الاستضعاف، لأنهم مع كل هذا كانوا قلة وكانوا مستضعفين، فكانوا يضطرون إلى التحالف مع قبائل العرب كانوا يستفتحون عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه يعني هذه النفسية الخبيثة. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كان كل العوامل التي جعلتهم يكفرون بأنبياء بني إسرائيل موجودة معهم، زيادة على ذلك أنه ليس منهم وليس من جنسهم، ولكن ليس هذا هو العلة الوحيدة، ولم يكن إيمانهم إيمانا تاما مع أنبيائهم. ولو كان كذلك لما كان عذرا لهم، يعني ولو كانوا مؤمنين بالفعل إيمانا صادقا مع أنبياء بني إسرائيل ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فيعني هم كفار بلا نزاع. ولكن الأسوأ من هذا أن يكونوا هم في واقع الأمر كفروا بأنبيائهم، ويعني أو حصل فيهم كثير من أنواع الكفر والانحراف، ثم يدعون أنهم معهم إيمان كامل بأنبيائهم يمنعهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. لذا يعني أمر صلى الله عليه وسلم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء واسألهم إذا كان المانع الوحيد لكم من الإيمان بما أنزل الله إليه هو أنكم اكتفيتم بما نزل عليكم، فيعني لما قتلتم هؤلاء الذين أنزل عليهم الكتب، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وسبق أن احنا في الآيات التي قبلها من قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم طريقا كذبتم وطريقا تقتلون، قلنا كذبتم جت بالماضي، تقتلون جت بالمضارع، لأنهم كانوا ما زالوا يقتلون أو يحاولون في قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو واحد من هؤلاء الرسل الذين جاءوهم بما لا تهوى أنفسهم. لكن هنا الكلام على الأنبياء السابقين، لأننا قال فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، يبقى الكلام على الأنبياء السابقين، ولكن عبر بالمضارع أيضا يعني لم يعبر بالماضي مع أن الفعل وقع في الماضي. يقول الاتيان بالمضارع في تقتلون مع ان القتل قد مضى لقصد استحضار الحالة الفظيعة، كما فيه اشارة الى استعدادهم لفعل تلك الفعلة الشنيعة وهي قتل الانبياء والعلماء. يعني هم هذه لان الصورة ما زالت ماثلة في الذهن حتى وان كانت وقعت في الماضي. فهنا يعني هذه احد الاوجه البلاغية اللي ممكن يستخدم فيها المضارع مكان الماضي. طيب كما ذكرنا يعني ونبهنا مرارا بعض من لا علم له بلغة العرب ولا بأوجه البلاغة والبيان يتعامل مع هذا النص البلاغي المعجز كما يتعامل مع يعني طلاب المدارس الابتدائية مثلا، لازم تعوده انه يستخدم فعل الماضي يعني ماضي عشان يتعلم الاساسيات. وبعدين المسألة بقى ان هل يمكن ان يعدل عن هذا الامر لنكتة بلاغية، هذه معظمهم لا علم له به، معظم من يتكلم وحتى لو كان له علم فهو كأنه ينذر القرآن عن منزلته السامية، لانه يكون كتاب جامد يراعي القواعد البدائية، وهذا غير معروف في لغة العرب ولا في عدد فصحاء العرب. يبقى هنا يقول لك ده كان فعل ماضي، لا ده العرب يستخدمون المضارع مكان الماضي وهم على دراية بما يفعلون، ويكون هذا إشارة بلاغية كما ذكر. هنا في إشارة بلاغية واضحة وهي استحضار الفعل ومثوله. طبعا المتكلم لابد انه يعني يعرف طريقة كل متكلم وعادته في الخطاب ونحو هذا. فإذا كان معروف في لغة العرب أنهم يعبرون عن الماضي بصيغة معينة ويعبرون عن المضارع بصيغة معينة، ثم إذا كان هناك شيء مضى ويريد أن يستحضره يعبر عنه بالمضارع ويأتي بما يدل على الماضي في غير بنية الفعل. ما هي بنية الفعل هنا بقت إيه؟ بقت مضارع، فجاب لك اللي ما يدل على الماضي في من قبل. يعني لأنه هو هنا في نكتة بلاغية أنه يستخدم الصيغة التي تفيد الاستمرار، أن هؤلاء دي صيغة المضارع بتفيد الاستمرار، أن هؤلاء مستمرين على هذا الخلق أو على نفس الاستعداد. وهي نفس الإشارة اللي المرة اللي فاتت كانت دلالتها مباشرة أكثر، أنهم ما زالوا يحاولون إيه؟ قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا لما قال أنهم يقتلون أنبياء الله من قبل أي أنهم قتلوهم وما زالوا على نفس حالهم، لم يتوبوا ولم يتبرأوا. وهذا الأمر ذكرناه في يعني من أول هذه الآيات أن معظمها تتكلم على أمور حصلت من آباء بني إسرائيل وليست من هؤلاء الذين كان يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاز هذا الخطاب من باب بقاء نفس الصفات والرضا بنفس الأفعال، وسواء رضا عما مضى وبعضها ما زال يفعل، وبعضها يعني يبقى مضى وواقع وبعضها مضى وهم راضون عنه، فجاز أن يخاطبوا به كما لو كانوا هم الفاعلين. وأيضا من جملة هذه الإشارات أن يعبر عن هذا بالمضارع إرشادا إلى أنهم مستمرون على نفس الخلق. فهذا فيما يتعلق بهذه بالآية 91 التي ادعى فيها اليهود أو حكى الله عز وجل ادعاء اليهود أنهم مستكفون بما نزل عليهم ولا حاجة لهم فيما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا لا شك ان اي واحد مؤمن ايمان حقيقي بالتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام كان لابد له ان يؤمن بعيسى عليه السلام، وكان لابد له ان يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذا لعلنا اشرنا قبل ذلك الى هذه القضية، الى ان بني اسرائيل ظلوا امة واحدة وديانة واحدة. ممكن يرتد مثلا الذين عبدوا العجل فيحصل ان حصل ما كان من قتلهم الى غير ذلك مما ذكرنا، لكن بقوا اجمالا امة واحدة. منذ ان بعث الله فيهم موسى كان فيهم انبياء قبل موسى عليه السلام، أثناء وجودهم في مصر، ولكن كان بنو إسرائيل مشتتين مفرقين في خدمة الفراعنة، كان يرسل أنبياء يعظوهم ويأمروهم دون أن يكون لهم كيان كأمة. قام كيان هذه الأمة ببعثة موسى عليه السلام، ثم قف الله بعده برسل عديدة إلى أن بعث فيهم عيسى عليه السلام. تاريخ بعثة عيسى يشمل انقسام بني إسرائيل إلى ديانتين بعد ما كانوا ديانة واحدة. فريق قالوا احنا نكتفي بالتوراة وكفروا بعيسى عليه السلام، والفريق الآخر آمن بعيسى عليه السلام وحصلت ما حصل، إلى أن صارت الديانة عيسى عليه السلام حرفت وبدلت، ثم انتقلت إلى الرومان عبر يعني سلسلة تاريخية طويلة أشرنا إلى طرف منها قبلها. فصار ولكن يعني كان الأصل أنها إحدى ديانات بني إسرائيل، لكن قل من وجد من بني إسرائيل مؤمنا بها. اللي كانوا مؤمنين برسالة عيسى من بني إسرائيل قتلوا تقريبا معظمهم، وورث الرومان هذه الديانة وحرفوها وألبسوها ثوبا وثنيا، وصار إلى هذه الديانة النصرانية وكأنها ديانة الرومان، مع أنها نزل يعني الإنجيل كان نزل على عيسى عليه السلام وهو أحد أنبياء بني إسرائيل. التوراة كان فيها التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم، والإنجيل جاء ليؤكد هذا المعنى. فيعني ولذلك ورد في بعض الأنجيل الغير معترف بها عندهم أن اليهود سألوا عيسى عليه السلام هل أنت النبي المنتظر؟ فقال لو أدركته لغسلت قدميه، لو أدركته لغسلت قدميه، وإنما أنا مبشر به. فصارت البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة وفي الإنجيل، ولكن كما ذكرنا بنو إسرائيل قليل منهم اللي آمن بعيسى عليه السلام، وهؤلاء أبيدوا تقريبا، وبقيت ديانة هذه الديانة بعد تحريفها هي ديانة الرومان. ثم دخل في بعد ذلك بعض العرب في النصرانية أخذوها عن الرومان، فصارت وكأنها ليست من ديانات بني إسرائيل. ويعني اليهود ما زال في التوراة عندهم بشرط محمد صلى الله عليه وسلم، فهم ما زالوا ينتظرون نبيا، ما زالوا ينتظرون نبيا، وسيكونوا من أتباع الدجال في آخر الزمان، يكونون من أتباع الدجال، ويكون من ضمن ما يكذبون أن يسقطوا النبوءات الموجودة في التوراة على الدجال. وأما النصارى فأسقطوا النبوءات الموجودة في التوراة على عيسى عليه السلام، مع أنه يعني صرح بأنه ليس هو النبي المنتظر، ثم أنه ليس من بني عمومة بني إسرائيل، ثم أنه لم يخرج من صحراء فازان، هي صحراء الحجاز. كل دي نصوص موجودة إلى الآن في التوراة أن النبي الذي يعني بشر به موسى عليه السلام سيكون من بني عمومة بني إسرائيل، وأنه سوف يخرج من صحراء فازان، وأن ملكه سوف يكون عظيما، وكل ذا لا ينطبق على عيسى عليه السلام حيث أنه من بني إسرائيل، وأنه يعني معلوم طبعا عيسى عليه السلام لا أبا له، ولكن هو ليس له نسب إلا لأمه، ومن ثم فهو يعني من بني إسرائيل بهذا الاعتبار. هو لم يخرج من صحراء فازان، هو لم يعني يطول فترة إقامته في الدنيا كثيرا، وعلى ما نعتقده نحن أنه عليه السلام رفعه الله إليه، وهم يعتقدون أنه قتل وصلب وقتل شر قتلة، وهذا يعني أبعد ما يكون على أنه سيكون له ملكا عظيما ونحوه. إذا هم أسقطوا البشارات اللي في التوراة على عيسى عليه السلام، مع أن هذا يوقعهم في تناقض، ولكن معلوم أن هؤلاء القوم لا يتورعون عن أمثال هذه المتناقضات، لأن هي مش هذا هو التناقض الوحيد في عقيدتهم، وإلا فهي مليئة بالمتناقضات. ولكن نتيجة أيضا أنه لم يحصل على يد هذا على عيسى عليه السلام ما بشرى به من أنواع الفتح والنصر وملك الدنيا كما هو موجود في التوراة، فاخترعوا هم أن عيسى عليه السلام سوف يعود مرة ثانية ويكون وقتها، يعني مع أنهم يدعون أنه قد قتل إلا أنه سيعود مرة ثانية مما يسمونه المجيء الثاني للمسيح، وسيكون هذا من علامات يوم القيامة. والمسلمون يعتقدون أن عيسى عليه السلام سوف ينزل أيضا ليحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا من علامات آخر الزمان. فحصل أن صار هناك اتفاق على يعني أنه هناك نبي سيكون في آخر الزمان، ولكن كل يصف بوصف مختلف. اليهود ينتظرون النبي الخاتم، ومع كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون بالدجال، لا هو من بني إسرائيل ولا هو يعني فضلا عن كذبه وعتوه، ولكن بطبيعة اليهود هم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه ليس من بني إسرائيل، وسوف يحصل منهم أن يتبعوا الدجال، ويسقطون هذا الاعتبار لأن العبرة عندهم مصالح دنيوية وليس يعني ما يدعونه من يعني مصالح دنيوية عندهم مقدمة، يليها حب الجنس والنسب، آخر حاجة يعني يفكرون فيها الآخرة. وكما ذكرنا هم كذبوا كذبة قديمة جدا أعفتهم من مسؤولية التفكير في الآخرة، وهو أنه لم تمسهم النار إلا أياما معدودة. النصارى ينتظرون المجيء الثاني لعيسى عليه السلام فيما يزعمون، والمسلمون يعلمون أنه ينزل أيضا في فترة يكون فيها ملاحم وفتن ويظهر فيها الدجال. هذا من حكمة الله عز وجل أن يظهر الدجال يتبع اليهود، وينزل عيسى الذي امطر فيه اليهود، يكون هذا قطع لأعذار أهل الكتاب نهائيا، ومن ثم يكون هذا تمهيد للملاحم الكبرى التي تقوم بين المسلمين وبين اليهود وبين المسلمين وبين الروم. بعدما يظهر الذي ينتظره اليهود يظهر أنه دجالا، ويعني الذي ينتظره النصارى ينزل يقول لهم أنه ليس إله ولا ابن إله، ومن ثم يكون هذا مناسب ليكون تمهيد للملاحم الكبرى التي تكون في آخر الزمان. لعلنا أشرنا في غير هذه المناسبة إلى أن البعض استثمر هذا التوافق لأن هو يخلط التفاصيل بعضها ببعض ويخرج بعقيدة ملفقة من كتب أهل الكتاب مع ما في الكتاب والسنة مع ما أضافه العرافون والمنجمون، ونتج من هذا كثير من الخبل والاختلاط واضطراب المفاهيم والجزم بأمور غيبية لا يجوز إنسان أن يجزم بها ولا أن ينتظرها، نيك أن كلما ظهر كاذب واحد منهم لا يتعظ هو ولا يتعظ الناس، يأتي آخر ويجعل كاذبة جديدة، كما يعني هو معلوم البعض يقول عيسى عليه السلام ينزل سنة 2000 يجي واحد تاني عدت 2000 يوم التاني خلاها 2002 عدت، وبعد خلاها 2005 عدت، ده خلاها 2008 وهكذا، والناس مولعة بالكذب يعني والعياذ بالله. يعني هذا الكلام كما ذكرنا كل عقيدة جاية من سكة مختلفة تماما ولها مصادرها المختلفة، حتى وإن يعني في النهاية حصل قدر من الاتفاق على هذه أن هناك ملاحم عظيمة تتم، لأن كما ذكرنا أهل الكتاب كان عندهم هذه الأخبار فحرفوها وبدلوها وأضافوا إليها الكثير من الكذبات، لكن يبدو أصل القضية يعني ما يعني استفادوه من نصوص كانت عندهم. فهذا يعني فيما يتعلق بالدعاء بني إسرائيل أنهم ليسوا في حاجة إلى ما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم، فرد يعني أمر الله عز وجل رسوله أن يبين لهم أنهم لم يكونوا مؤمنين بأنبيائهم، لكي تبقى هذه الشبهة فتناقص. ما هي القضية إيه؟ هو بيدعي أن شبهته الوحيدة أنهم عندهم ما يكفي. لو كان هذا هو حقيقة الأمر كانت تبقى أن الشبهة دي مستأهلة للنقاش، ولكن واقع الأمر أنهم ليسوا كذلك، أنهم قتلوا بعض الأنبياء ثم وحتى الذين لم يقتلونهم لم يتبعوهم يعني اتباعا فيه إيمان، بل بعضهم كفر وارتد في حياة موسى عليه السلام أعظم أنبيائهم وما قتلوش موسى عليه السلام، وحاولوا قتل عيسى وقتلوا غيره بالفعل. طب فين الإيمان ده؟ ده أنتم قتلتم بعض الأنبياء. طب والذين لم يقتلوا هل صاروا معهم بأخلاق هي تنم عن إيمان؟ ولذلك بعد ما ذكرهم بأنهم قتلوا أو يعني سأل مستفهما منكرا عليهم إذا كان عندكم إيمان فما الذي دفعكم إلى أن تقتلوا أنبياء الله، ذكرهم أيضا بما رهقوا موسى عليه السلام من الأذى والعنف، قال ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فهذا حصل منهم وكما ذكرنا حصل من فريق منهم، ولكن كان هؤلاء راضون عن كل ما فعله آباؤهم. يقول وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل في الآية الثالثة، الآية الثالثة والتسعون، يذكر الله تعالى اليهود بما أخذه على أسلافهم من عهد وميثاق بالعمل بما جاء في التوراة عندما رفع الطور فوق رؤوسهم. قلنا هذا جبل الطور الذي كلم الله عنده موسى، أو أي جبل كان جبل من الجبال يعني الأمر يحتمل هذا أو ذاك، ورفع الله فوق رؤوسهم لما رفضوا أن يقبلوا التوراة لما فيها من تشريعات ولما فيها من أوامر ونواهي، فرفع الله عز وجل فوق الطور تهديدا لهم فلم يؤمنوا إلا مع هذه الآية العجيبة المفزعة ثم سرعان ما نسوا. قال خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، هذا يعني تكرار لذكر قصة رفع الطور فوقهم، يقول يعني التكرار لأنه هنا غير في القصة، يعني جاء بشيء لم يذكر في القصة الأولى، في المرة الأولى ذكر قال واذكروا ما فيه، هنا قال واسمعوا، مع أن هو يعني القضية أن هذا كان الذكر هذه القصص في أول الأمر نوع من ذكر كثير من نعم الله على بني إسرائيل وتوبته عليهم مع كثرة تعنتهم، وبعد كل مرة كان يتوب عليهم عز وجل، وهنا ناسب أن يذكر أفحش هذه الأمور مرة ثانية في ثنايا بيان أنهم كاذبون في دعواهم أن المانع الوحيد لهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم قد آمنوا بما جاءهم وآمنوا بما أنزل عليهم، فلا حاجة لهم في الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فناسب هنا أن يذكر لهم أفحش ما فعلوه عبر تاريخهم، وكان أفحش منكراتهم قتل الأنبياء، فهذا من أفحش أنواع الكفر، ثم اتخاذ العجل، لا سيما أن اتخاذ العجل كان بعد ما أنجاهم الله من فرعون وملئه، سواء كان شكرهم أم كفروا بالله عز وجل وانقسموا إلى عابدين للعجل وساكتين على عبادته، يعني فكان خزيا لهم جميعا، ده يعني أمثلهم طريقة من سكت على هذه العباد. ثم إنه من أفحش أمورهم بعد ذلك أن يرفضوا يعني هذه المنحة التي يعطيها الله عز وجل لهم بأن ينزل عليهم كتاب هداية من عندي، فيرفضوا أن يأخذوا وأن يعملوا بما فيه، ولا يقبلوا هذا إلا عندما يروا آية عجيبة من الآيات ويهددوا بعذاب أليم في الدنيا. هو عذاب الآخرة دايما ما بيفرقش معاهم، بيأثرش معاهم، فلم يؤمنوا إلا حينما صار عذاب الدنيا قاب قوسين أو أدنى منهم، الجبل رفع من مكانه وصار فوقهم كأنه ذلة، وسيقع عليهم في هذه الحالة يعني آمنوا ثم لم يلبثوا إلا قليلا وتولوا وأعرضوا عن هذا الإيمان، رغم أن الإيمان ده كان بعد ما رأوا العذاب الأليم، إلا أنهم يعني تولوا بعد ذلك عن هذا الإيمان. وقال الله عز وجل لهم اسمعوا، أي ليس المقصود السماع بالحاسة، وإلا هذا غير داخل في التكليف الإنسان، وقد يكون غير مفيد، إنما المقصود أن يسمع ويعمل بما سمع، سماع هذا هو السماع النافع. فالمقصود هنا أي امتثلوا. يقول كما أن قوله عصينا ليس معناه النطق بلفظ عصينا، ممكن كده وممكن كده، بالنسبة لليهود تكرر منهم إيه النطق بعصينا، ومنها لما أمروا بالجهاد قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، يبقى إذن إيه قالوا عصينا بألسنتهم مرات عديدة، ولكن أيضا هذا يشمل هذا وذلك، قالوا سمعنا وعصينا، هذا يعني حصل منهم باللفظ ناهيك أنه يحصل بالمعنى، وهذا كثير أنهم لم يفعلوا ما أمرهم الله عز وجل به. فناسب هنا أن يذكروا بأكثر أنواع كفرهم وعثوهم عبر تاريخهم لكي تستأصل دعواهم من أنهم اكتفوا بالإيمان بما أنزل عليه، كما ذكرنا مع أن هذه الدعوة لا تنفعهم ولو كان لو كانت صحيحة، أن هذا يعني سيكون كفرا لو كانوا لو أنهم يعني إنما منعهم من الإيمان الاكتفاء بما عندهم، هذا يكون كفرا، لأن الله عز وجل أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم متى بعثه إليه. لكن الأفحش من كده أن الأمر الواقع مش كده، بل هم كاذبون في هذه الدعوة. لذلك يقول يذكر تعالى اليهود بما أخذوا على أسلافهم من عهد وميثاق بالعمل بما جاء في التوراة عندما رفع الطور فوق رؤوسهم تهديدا لهم، غير أنهم لم يفوا بما عاهدوا عليه، كأنهم قالوا سمعنا وعصينا، فعبدوا العجل وأشربوا حبه في قلوبهم وأشربوا في قلوبهم العجل. هذا حصل لهم أن تشربت قلوبهم، كما يعني يحصل أن الماء يتشرب في أي مادة تمتصه فيصعب عليك أن تستخلصه بعد ذلك وأن تنتزعه، فهذا ما حصل لهم، يعني ابتلوا بسبب نفاقهم وتمردهم أنهم أحبوا عبادة العشق، وهذا أمر هذا دليل على أن من عقوبة المعصية المعصية بعدها، والإنسان ممكن يعمل المعصية لغرض ما فيبتلى بأن يحبها، يعني يبتلى يعني هو يكون يعني نوع من أنواع التمرد، نوع من أنواع شهوة ما، فتلاقي الإنسان بعد ذلك يحب هذا الأمر. واحد يعني يطعن في دين الله طلبا لدنيا أو مال أو منصب، وبعدين إذا استمر على ذلك فقد يكون من عقوبته أن يحب هذا الأمر فيفعله تطوعا، حتى بعد ما تمنع عنه الأموال والمناصب وصار لا مصلحة له في دينا ولا دنيا في هذا الأمر تجده يفعل. إنسان تلاقيه يعني مثلا يعني ماتت شهوته، ومن كثرة تعديه في أمر الشهوة واستمرائه للمحرم تلاقي بلغ من الكبر عتية، ومثله يعني لا تتحرك شهوته، وتجد حريص على الشهوة المحرمة ويدفع فيها أموالا ونحو هذا من الأمور، هذا يعني من أشد أنواع العقوبات التي يعاقب الله بها صاحب الذنب أن يبتليه بحب هذا الذنب، فهو بيعمله لغرض بعد كده يعمله لذاته، هو عايز يعمل الذنب ده حتى وإن كان لا غرض له فيه. وهؤلاء أصيبوا في قلوبهم العجب لأنهم كفروا بالله عز وجل أولا، أصيبوا يعني تغلغل هذا الحب في قلوبهم ومس صغاط قلوبهم والعياذ بالله، فعبدوا العجل وأصيبوا حبه في قلوبهم بسبب كفرهم. ثم أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقبح ما ادعوه من أن إيمانهم هو الذي أمرهم بقتل الأنبياء وعبادة العجل والتمرد والعصيان. يعني بقى هم بيقولوا نؤمن بما أنزل علينا، قال طب هو هل هذا هل حصل منكم إيمان بما أنزل عليكم بعدما قتلتم الأنبياء، بعدما اتخذتم العجل، بعدما وهذا اتخذ العجل بعدما جاءكم موسى بالبينات، هذا أفضح، قال ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل، يعني بعدما رأيتم هذه البينات والآيات التي أعطاها الله لموسى اتخذتم العجل، فهل هذا هل هذا هو الإيمان؟ هل أنكم لم تقبلوا التوراة التي تدعون أنكم تكتفون بها لم تقبلوها إلا حينما رفع الجبل فوقكم، هل هذا هو الإيمان؟ هل أنكم بعدما آمنتم خوفا من سقوط الجبل عليكم ثم كان لسان حالكم ولسان مقالكم بعد ذلك أن تقولوا لأنبيائكم سمعنا وعصينا، هل هذا هو الإيمان؟ فمن باب التهكم بهذا هذه الأخلاق الرذيلة وتسمية هذا إيمانا أمر صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعني إن كنتم مؤمنين هذا مزيد في التهكم والسخرية، أو يكون معناها ما النافية، أي قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، ولكن واقع الأمر أنكم لم تكونوا مؤمنين، فتكون هنا إن النافية، فتحتمل هذا لو كان الـ يعني الـ إنها مزيد في التهكم، وتحتمل أنها للنفي. يقول ومن هداية الآيات مشروعية توبيخ أهل الجرائم على جرائمهم إذا أظهروها، جرأة اليهود على قتل الأنبياء والمصلحين من الناس، وجوب أخذ أمور الشرع بالحزم والعزم والقوة، الإيمان الحق لا يأمر صاحبه إلا بالمعروف، والإيمان الباطل يأمر صاحبه بالمنكر. فكما ذكرنا كان دعوة اليهود في رفض يعني دين الله تبارك وتعالى للدعاء بأنهم يعني عندهم علم من الكتاب يكفيهم، فكان الرد المفحم أنهم لن يؤمنوا بما أنزل عليهم ابتداء، مع أن كما ذكرنا كان ممكن يبقى فيه مناقشة، لأن هم لو أنهم آمنوا بما أنزل عليهم كان ينبغي يؤمنوا أيضا بما أنزله الله، فكل من عند الله، ولكن الأكثر إفحاما أن يرد عليهم بأنهم لم يؤمنوا ابتداء بما أنزل عليهم. أيضا كان من دعواهم أنهم أن الله قد عهد لهم أنهم أصحاب الجنة لن يدخلها غيرهم، يقولون كيف نكون عهد الله لنا إلينا أنه لن يدخل الجنة إلا بنو إسرائيل ثم نؤمن لنبي من غيرهم، وهو لن مع أنه نبي لن يدخل الجنة هو ومن معه، لأن الجنة صارت حكرة على بني إسرائيل، هذا كما ذكرنا أكاذيب، ثم يصدقونها لأنهم أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أشربوا كل هذه الأكاذيب مش العجل بس، يعني أشربوا كل الأكاذيب دي بقوا بيصدقوها أكثر من كلام الله، فهم يعني يصدقون أن الجنة حكر عليهم وأنهم لو دخلوا النار سيدخلون أياما معدودة ثم يخلفهم فيها غيرهم، فأراد الله عز وجل أن أيضا القضية تحتمل نقاش طويل من يعني أين في كتبكم هذا العهد، هل هذا العهد موجود حتى في الكتب التي بين أيديكم؟ لكن النقاش الرد الأكثر إفحاما، ودايما في المناقشة بالذات إذا كانت مناقشة سريعة يراد منها إفحام الخصم، يبقى نشوف أكثر الردود إفحاما. فإذا كانوا هم هيدعوا أن الله عز وجل عهد إليهم أن الجنة لهم ولهم فقط، طب إذا كان إنسان يضمن الجنة ففيما البقاء في الدنيا؟ ولذلك نهي الإنسان أن يتمنى الموت. لماذا؟ لأنه لا يدري، لا يدري. تمني الموت نوع من أنواع التألي على الله عز وجل، والإنسان لا يدري بماذا يختم له. هو لو كان مسيء إزاي يتمنى الموت وهو مسيء؟ يعني فلا بد أن يتمنى التوبة قبل الموت، وإن كان محسنا فيعني من أن له أن يجزم أن هذا العمل مقبول. هذا في نوع من أنواع يعني التألي على الله والثقة في العمل، وهذا يناسب الخوف الذي ينبغي أن يكون موجود عند العبد، خوفا أن تكون أعماله لم تقبل أو نحو هذا. لكن لا الإنسان أن يتمنى الموت كما ذكرنا للحالين، إن كان هو مسيء يعني كيف يتمنى أن يلقى الله بالإساءة؟ بل ينبغي عليه أن يتمنى التوبة، ويعني وإن كان محسن فهو لا يدري ماذا فعل في طاعته، وكونه يتمنى الموت هذا في نوع من العجب والتألي على الله إن طاعته قبلت، بخلاف تمني الموت عند وجود فتنة في الدين. يعني الإنسان شايف نفسه أنه مؤمن بفضل الله، وهذا أمر يجزم به كل أحد من نفسه، ثباته على إيمانه مسألة، أنه هو الإيمان يقين، فالإنسان عنده يقين ويرى أن هناك فتن يخشى أن يفتن، فتن يعني يبيت الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ممكن أنا أتمنى الموت هروبا من الفتنة. لا، لكن لأنه هو عارف أنه مؤمن دي ما فيهاش نزاع، وهو شايف فتنة ممكن ترد عن إيمانه، فدي الحالة اللي هو ممكن يتمنى فيها الموت. لكن الناس بيدعوا أن الجنة لهم خالصة، بيبقى لازم يتمنوا الموت، ده الشيء المنطقي طبعا، لأن هو ده مش هي دي الحقيقة. فأكثر ما يبين كذبهم أن يطالبوا بهذا. ولذا قال تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يقول الشيخ الجزائري حفظ الله ما دل السياق الكريم في الرد على اليهود وإبطال حججهم الواهية. ففي الآية 94 أمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم مباهلا إياهم إن كانت الدار الآخرة خالصة لكم لا يدخل الجنة معكم أحد فتمنوا الموت لتدخلوا الجنة وتستريحوا من عناء الدنيا ومكابدة العيش فيها. طب هم ينفع يقول المؤمنين ما تمنوا انتوا كمان الموت؟ لا، احنا ما قلناش ان ايه ان اللي يموت سيدخل الجنة مباشرة، مع انه بفضل الله لن يدخل الجنة الا نفس المؤمنة، لكن القضية هل يعذب قبلها ام ايه ام لا؟ فهو كونوا عشان هو خايف من هذا العذاب فلا يتمنى الموت، لكن هم بيقولوا ان الدار الآخرة اي ثوابها مش يعني وجناتها خالصة لهم لا يدخلها معها أحد فتمنوا الموت لتدخلوا الجنة تستريحوا من عناء الدنيا ومكابدة العيش فيها. فإن لم تتمنوا ظهر كذبكم وثبت كفركم وأنكم أصحاب النار وفعلا ما تمنوا الموت، ولو تمنوه لماتوا عن آخرهم. هذه يعني هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند ربه، وأنه إذا باهلهم على هذا فتمنوا سيموتون، أن هذا بوحي من ربي. والله عز وجل أكبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم إن تمنوا فكانوا سيموتون من ساعتهم، فرجعوا عن نكلوا لم يثبتوا. إذن هذا الكلام دليل واضح على كذبهم، وأخبر الله عز وجل أنهم لن يتمنوه أبدا. لماذا؟ لأنهم يعلمون ما قدمت أيديهم، هم مش بيقولوا انه لن تمسوا النار الا اياما معدوده، الكلام ده هم شاكين فيه مش متاكدين منه، هم بيقولوه نوع من يعني صد النفس عن التدبر في امر الاخره، ده هو نوع من حب الدنيا، فيقول الاخره بسيطه زي كثير من الناس يبتلى بهذا المرض، فتيجي انت تحاول تقول له لا مش بسيطه، ده النار يعني فيها كذا وكذا من انواع العذاب، يقول لك ما لا تكلمنا في النار. لماذا؟ هو مش ناوي يعمل للآخرة، فهو عايز يسكن داعي الإيمان في قلبه، فيقول الآخرة بسيطة، احنا هندخل الجنة حسب كذا أو كذا من أنواع الأكاذيب. طب تيجي ترد له عليها، هو واقع الأمر أنه حتى لو طلع دي أكاذيب هو مش ناوي يغير، مش ناوي يغير سلوكه، لذلك هو يتمسك بهذا الأمل الواهي، نوع من مخادعة النفس. هما كانوا يخادعوا أنفسهم بهذا الخداع، ويظنون أن هذا الخداع يعني يخيل على الله عز وجل، أكانوا يعني يكذبون على أنفسهم وعلى ربهم من أن أمر الآخرة هم عندهم يعني مواثيق من الله أن الجنة لهم ولهم وحدهم، وأنهم لن يدخلوا النار، وإن دخلوها يدخلوها أياما معدودة. طيب تمنوا الموت إذا كان الأمر كذلك يقولون لا، لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا كذب، ولكن هم يمنون به أنفسهم فقط. لا تتعجب، هذه حال كثير من الناس، وليست حال اليهود فقط، فما بالك باليهود، حال كثير من الناس هو الدنيا ماثلة أمام عيني حريص عليها، فيا إما يكذب بالآخرة جملة وتفصيلا، يا إما لو آمن بالآخرة يصدق اي اكذوبة يسمعها، وتلاقيه مش حريص على التثبت، بل انت تيجي عايز تنفيله الاكذوبة ديت ما يرضاش، هو كده عشان هو يعلم انه ليس لديه استعداد لكي يغير حياته. يقول في الآية الثانية اخبر تعالى ان اليهود لن يتمنوا الموت ابدا، وذلك بسبب ما قدموه من الذنوب والخطايا العظام الموجبة لهم عذاب النار، لأنهم مجرمون ظلمة، والله عليم بالظالمين، وسيجزيهم بظلمهم إنه حكيم عليم. وأكثر من هذا أن الله عز وجل بين مش مجرد أن هم يعني المسألة أن هم خايفين من عذاب الآخرة فقط، بل أشد من هذا أنهم حريصين جدا على الحياة. وانظر هنا ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، يقول جاء بها نكرة لتعم كل حياة ولو كانت ذميمة، قالش ولا تجدنهم أحرص الناس على الحياة، فيبقى فيها كل مباهجها على حياة، يعني ولو حياة الذل، ولذلك هم يعني قابلوا الذل عبر تاريخهم أشد أنواع الذل والهوان، ده كانوا عند الفراعنة في شدة من الذل والهوان يعملون الأعمال الشاقة وكذا وكذا، ثم زاد على هذا تقتيل الأبناء واستحياء النساء، وده ذل زيادة، يعني هو يقتل الذكور وتبقى النساء للخدمة، فده مزيد من الهوان، يعني قتل الأبناء ده ظلم وبلاء عظيم، وأن النساء تبقى تخدم مع ضعفها ودون أن يكون لها يعني أولياء من الذكور يحمونها، فهذا يعني قمة الذل. لما خرجوا أنجاهم الله من يعني فرعون وملئه إذ بهم يطلبون البصل والثوب، يعني انظر إلى مدى الدناءة اللي هم افتقدوه في مصر، افرض هذا يعني أمر أي إنسان أبي لا يكاد يعني يطيق يعني ذكر هذه المرحلة بكل ما فيها، ولو كان يطعم فيها المن والسلو. وما بالك ان الامر العكس، ده هو كان في مصر ذليل ويأكل الثوم والبصل، ثم انجاهم الله عز وجل واطعمه المن والسلوى فبكوا على البصل والثوم. طيب ثم لما الارض المقدسة بلدهم التي يتشدقون الان بحقهم التاريخي فيه، انتوا يعني كانوا امة مشردة ذليلة مستعبدة، صاروا امة لها كيان وفيها يقودها رجل هو افضل اهل الارض في ذلك الزمان، وبقي من مقومات الامة ان يكون لها ارض، صار امة لها كيان، لها دين منزل من عند الله، لها قائد يوحى اليه من عند الله، بقي ان يكون لهم ارض. فامرهم موسى عليه السلام ان يعني يدخلوا الارض المقدسة، وفيها من فيها من العمالقة نكصوا عن الجهاد وقالوا يا ليتنا ما خرجنا من مصر كنا نأكل ونشرب فيها. يعني ده اللي هم تمنوا مع موسى، ان هم زعلانين واخرجهم من مصر كانوا بيأكلوا ويشربوا، الان بيقول لهم روحوا جهدوا. فرأوا ان هذا يعني انهم مش مجرد ان هم طلبوا ان هم يخرج لهم بصل وثوم مصر، ده بعد ما نكسوا عن الجهاد، يعني قال لهم روحوا جهدوا، قالوا لا رجعنا مصر احسن، بقى ما دام انت هتقول فيها جهاد يبقى نرجع. طب ما هو في الحالتين ايه اقصى حاجه في الجهاد؟ انه يقتل، ولكن يقتل شريف. طب ما هم كانوا بيتقتلوا في مصر، ولكن مش هي دي القضيه. هو تربى على حب الذل، هو يقدر يذل نفسه للدرجه اللي ما يتقتلش، يقتلوا الاطفال بقى مش مشكله، لكن هو نفسه يروح يعرض نفسه للقتل، لا كان دي مرفوضه. طيب عوقبوا بالتيه صراحه، طب ما يعني ما فيش قتال خلاص، يبقى مش عايزين ارض، ما لكمش ارض، مش هتوصلوا للارض المقدسه. هم اللي رفضوا قالوا طب خلاص عايزين البصل والثوم بتاع مصر. فهذا يعني هذه طبيعتهم، الحرص على مش الحياه، أحرص الناس على حياة أي حياة كانت. أنا يمر بنا يعني في الأصول وفي علوم القرآن، كل يعني علوم القواعد نتكلم على المعرفة والنكرة وفايدة كل واحدة منهما. فهذه نكرة في سياق الإثبات فتفيد أي حياة، أي حياة، أي حياة كانت هم حريصين عليها، مش هم لما يبقى حياتهم فيها رغب ونحو ذلك يحبونها من أجل هذا، بل يحبون الحياة أيا كانت. وده اللي يفسر لك إن هم بيقبلوا بالذل والدونية في أي موقف، ولكن لما يلاقوا فرصة هو عايز الحياة حتى لو كانت ذليلة مفيش مشاكل، يعني وجد ما هو أعلى هو حريص عليها بكل صورها وبكل مباهجها، وبالتالي دائما حريص على أدنى حتى على أدنى درجة منها، ويحاول دائما أن يستفيد من هذا. وهذا ينافي كذبهم، هذا يوضح تماما كذبهم في قضية ادعائهم أن الجنة وما فيها من أنواع النعيم قد قضى الله بها إليهم، لأنه كان ساعتها حتى لما يبقى ذليل يقول طب اروح الجنه ما دام ان انا انه ذليل في الدنيا، يتمنى الموت في الحاله دي حتى، ولا في الحاله دي بيتمنى الموت، ولا حتى في حاله الذله يتمنون الموت. يقول وفي الايه 93 يقول الله تعالى ان اليهود احرص الناس على الحياه حتى من المشركين الذين يود الواحد منهم ان يعيش 1000 سنة، مش كده اللي هم بيقولوش بالبعث. فده طبعا دايما، بس المشركين بيتمنى الحياه لما تبقى رغيده، هو بعد كده هيموت تنتهي حياته، فكل ما كان في رغب يبقى عايز الحياه تطول به ولو 1000 سنة. اليهود مع زعمهم بانهم يؤمنون باليوم الاخر وزعمهم بان هذا اليوم الاخر خالص لهم من دون الناس، هم احرص من هؤلاء المشركين على الحياه، وذلك لعلمهم بسوء مصيرهم إنهم ماتوا، كما يخبر تعالى أن الكافر لا ينجيه من العذاب طول العمر ولو عاش أكثر من 1000 سنة. ثم هدد الله تعالى اليهود وتوعدهم بقوله والله بصير بما يعملون، أي من الشر والفساد وسيجزيهم به. عذر تاني طبعا اليهود مش لاقيين عذر يقولوه، وهي أعذر يعني كانت من عذر أقبح من ذنب. ورد في سبب نزول الآيات التي بعدها من كان عدوا لجبريل إلى آخره، أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس نبي من الأنبياء، أنت بتدعي النبوة، إذن ليس نبي من الأنبياء إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي، فمن صاحبك حتى نتابعك؟ فهي القضية قضية من صاحبك، أنت لو أيقنت أنه نبي يبقى لا شأن لك. ولكن فقال لهم صلى الله عليه وسلم جبريل، قالوا ذلك الذي ينزل بالحرب وبالقتال، ذلك عدونا. لو قلت ميكال الذي ينزل بالقطر والرحمة لاتبعناك. هذا يعني من أكثر الكفر، إن هو يتمنى كما ذكرنا نوع من النفوس الخبيثة جدا، لا تدري ماذا يعني يمكن أن يكون معه. لو كان هذا يعني هم يتمنون أنه يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في أي سؤال من الأسئلة دي، يقول ما ملك من الملائكة لا وجود له، أو يقول لا يأتيني ملك، يوم يبقى يتمسكوا به. طب لو قال ملك هيطلعوا أي حاجة. فهو قال لهم جبريل عليه السلام، فقال قالوا يعني هم أقروا أن في أن هذا، والمشكلة أن ده ينزل بالعذاب، فهو قالوا فهو عدونا. طب إذا كان هو من عند الله، حتى لو كان الله عز وجل وكله بأن ينزل بالعذاب، هو يعني رسول ملكي من عند الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فاللي يعترض عليه يبقى بيعترض على الله عز وجل، وهذا هو الكفر بعينه يعني. وهذا كما ذكرنا من أقبح أعذارهم. ولذا يعني أمر الله عز وجل رسوله أن يرد على اليهود قولهم لو كان الملك الذي يأتيك بالوحي ميكائيل لأمن بك، ولكن لما كان جبريل هو صاحبك فجبريل عدونا لأنه ينزل بالعذاب، أمر الله نبيه أن يقول قال له قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم من كان عدوا لجبريل فليمد غيظا وحنقا، فإن جبريل هو الذي ينزل بالقرآن بإذن ربي على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم مصدقا أي القرآن لما سبقه من الكتب وهدى يهتدي به وبشرى يبشر به المؤمنون يبشر به المؤمنون الصالحون. ثم يعني بين الله تعالى أن هذه العداوة كفر والعياذ بالله. فقال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، ده اسمه عطف الايه الخاص على العام، مش كده هو قال ايه وملائكته ورجع وجبريل وميكال. هذا طبعا واضح دايما عطف الخاص على العام بيبقى لنكته في الخاص ده، يا إما لشرفه وعلو منزلته عن سائر أفراد العام، زي قلنا إيه ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى، قلنا إيه تخصيص عيسى هنا كان برضو لشرفه ولأن اليهود ينكرون نبوته، هنا تخصيص جبريل عليه السلام أيضا لشرفه، ولأن السياق كان بسبب إيه إن هم قالوا هذا عدونا فناسب أن يذكر. ثم لما كانوا هم بيقولوا يتولون ميكال على حد زعمهم ويعادون جبريل فناسب أن يقرن بينهما، فذكر هذين الملكين الشريفين يعني وخص جبريل بالذكر لكونه أشرف الملائكة ولكونهم يعني ادعوا عداوته، وذكر ميكال معه لينص على أن من عاد جبريل فقد عاد ميكال، إن هو القضية حسبة واحدة. ودي نفس القضية في موضوع الرسل، نقوله من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الرسل، كما قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. فالمسألة الإيمان بالله وملائكته ورسله، لا يجوز للإنسان أن يفرق بين فريق هو متوالي يوالي بعضه بعضا، أنت هم كله هذا يعني الله عز وجل يعني تولى الملائكة والمرسلين، والملائكة والمرسلين يتولى بعضهم بعضا ويدعون كلهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. هذا فريق واحد. فاش يجي إنسان يقول أنا ولي للرسول الفلاني دون الرسول الفلاني، توليه عداوته للرسول يبقى عداوته للآخر بلا شك، هو اللي عايز يتناقض مع نفسه، هو هذا شأنه. لكن هو كيف يكون هما متواليان متناصران يقولان أنهما على دعوة واحدة وعلى طريقة واحدة، ثم يأتي من يدعي ويقول أنا ولي لهذا دون ذاك، وكذا في الملائكة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتولى يعني أحدا من الملائكة دون الآخر، ومن عاد واحدا منهم فقد عاد الجميع، وكذا من عاد واحدا من الرسل فقد عاد الجميع. لذا ذكر جبريل وميكائيل لأنهم ادعوا موالاة أحدهما وعلى عداوة الآخر، فكما لو كانت الآية تبين لهم أن متى عادوا واحدا منهما فقد عادوا الجميع، فقد عادوا الجميع. يقول في الآية الخامسة يخبر تعالى أن من يعاديه عز وجل ويعادي أولياءه من الملائكة والرسل وبخاصة جبريل فإنه كافر، والله عدو للكافرين. شوف هنا ما يعني قرر كفرهم وبين عاقبة هذا الكفر في عبارة وجيزة، ما قالش إيه أن من فعل كذا فهو كافر ومن كفر فالله عدو، لا، إنما جمع بين بيان يعني وصفهم وبين بيان أثر هذا الوصف بقوله والله عدو فإن الله عدو للكافرين. يقول من هداية الآيات صحة الإسلام وبطلان اليهودية، وذلك لفشل اليهود اليهود في المباهلة بتمني الموت. المؤمن الصالح يفضل الموت على الحياة لما يرجوه من الراحة والسعادة بعد الموت. هذا كما ذكرنا ورد النهي عن تمني الموت، وهو المؤمن لو يعلم يعني كان ورد من سلف ان واحد منهم يقول لو يعلم ان الله تقبل مني سجدة لوددت ان اموت عليها، لكن المؤمن يدعو ان يختم له بعمل صالح ويدعو بتمني الموت لما يجد فتنة في الدين، ويبقى هو يعني يخشى على نفسه ان يفتن في اصل دينه. وأما في غير ذلك كما ذكرنا، لو هو مسيء يبقى عايز يمهل لكي يتوب، ولو هو محسن ما هوش عارف هل قبل منه ام لا. ولكن في الجملة المؤمن يحب لقاء الله بمعنى اجمالا، يعني انه لما يرجو فيه من الثواب. يقول طبق القرآن فيما أخبر به عن اليهود من حرصهم على الحياة، ولو كانت رخيصة ذميمة إن هذا أمر مشاهد منهم إلى اليوم، عداوة الله تعالى للكافرين، ولذا وجب على المؤمن معاداة أهل الكفر لمعاداتهم لله ومعاداة الله تعالى لهم. يقول هل مصر التي فيها البصل والثوم الذي أراضوه هي بلد معينة أم هي بلدنا هذه؟ احنا قد سبق قلنا قول موسى عليه السلام لهم اهبطوا مصر أي بلدا، وإلا لو هي مصر اللي هي البلد بتاعتنا دي كانتش اتنونت ممنوعة من الصرف، كانت اهبطوا مصر. إنما اهبطوا مصرا أنت لما تقف عليها مش هبقى. هي كان إيه بالتنوين أصلا اهبطوا مصرا، فهذا أي بلدا، إن الثوم والبصل ده موجود في كل البلدان، لكن هم إلا هم كانوا عايشين فين؟ في مصر اللي هي بلدنا، ومنها عرفوا الثوم والبصل، وهذا يعني يبدو حاجة قديمة جدا في أرض مصر، هو يعني إيه العدس والفول والبصل، يعني هذا من فضل الله على أهل هذه البلاد تنوع أنواع الثمرات، ولكن أقصد يعني حب هذه الثمار حتى وإن لم تكن من أشرف الثمار. وهم يعني اشربوا حب هذه الأمور وتمسكوا بها جدا، فهم طلبوا ما كانوا يجدونه في أرض مصر، فلما يعني طلبوا ذلك من موسى عليه السلام قال معجزا لهم، هم ذات في التيه يعني معاقبين بعقوبة من عند الله ان هم حيفضلوا في الصحراء لا حيرجعوا مصر التي هي البلد المعروفة، ولا حيوصلوا بيت المقدس، ولا حيوصلوا بلد اصلا، هم اثناء قضاء عقوبة هم حيفضلوا يدوروا في دروب الصحراء يعني لن يهتدوا سبيلا. فقال كالمعجز لهم اهبطوا مصر يعني لو تعرفوا طريق بلد روحوا لها. هو يعني عليه السلام ذاق منهم الأمرين، يعني مما وجد منهم انعمت، فيعني قال لهم زاجرا ومعجزا لهم. هم يعني عمالين يتعنتوا في الأسئلة، وهو يعني عليه السلام يعني وجد هذا السؤال في مزيد من الحرج والعنت، فقال لهم كالمعجز لهم: إذا عرفتم طريق أي بلد كانت فستجدون فيها ما تطلبون من البصل والثوم والعدس ونحوها. نكتفي بهذا القدر من التفسير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.